راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها من أسس تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. ملف اليوم يتعلق بتعيين اركم الناوي حاكما لاقليم دارفور. اثار تعيين السيد اركم الناوي رئيس حركه جيش تحرير السودان احدى الحركات الموقعه على اتفاق جوبا لسلام السودان، اثار تعيينه العديد من ردود الفعل. البعض اشار لعدم دستوريه القرار وتعيين حاكم في ظل نظام حكم لم يتم تأسيسه بعد، أي الحكم الإقليمي، إضافة لتخوف آخر من عدم تمكن الناوي من العمل يدا بيد مع ولايات الولايات، خاصة وأن صلاحياته من ناحية نظرية لا تتفوق على صلاحيات الأولى. فريق آخر تخوف من انفجار الصراع القبلي في إقليم دارفور، وفئة ثالثة تخوفت من ازدياد التأثير التشادي على الصراع في إقليم دارفور وانعكاس ذلك على مجمل المرحلة الانتقالية الحالية. دعونا نترك الفرصة للمواطن في الشارع عبر هذه العينة العشوائية من الآراء، فماذا قالوا حول تعيين مناوي؟
هذا القرار بالنسبة للمراقبين أو المهتمين بشأن دارفور أو حتى مواطني دارفور اعتبروا هذا القرار يعني قبل أوانه. يفترض أن يأتي بعد مؤتمر الحكم كيفية إدارة الحكم في الإقليم أو في الفترة الانتقالية، ولكن لأسباب يعني تعتبر سياسية رأى رئيس مجلس الوزراء أن يصدر هذا القرار حتى يعني تستمر عملية السلام اتفاق جوبا تأخذ استحقاقاتها، لأنه هنالك رشح بعض الحديث بأنه مني أو من ناوي هو يعني زعلان أو يعني من عدم تسميته حاكم للإقليم، ولكن العبرة ليس وجوده كحاكم في الإقليم. ماذا سيقدم من ناوي للإقليم؟ هل يستطيع من ناوي أن يحل مشاكل الإقليم ويبسط الأمن في الإقليم؟ هذا هو المهم. هل يستطيع من ناوي أن ينظم ويعيد ترتيب الغرة والمعسكرات ويضع بني وخطط لوضع لترقية المجتمع في دارفور؟ هذه هي الأسئلة المهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ميم أجنانة المنان، إعلامية أديبة نشطة في المجتمع المدني. تعيين أركم مناوي يبدو كقرار أخذ لحسابات خفية تحت ضغط، لأنه تم قبل تكوين الإقليم نفسه، والحساسية وتدخل القبائل الدارفورية والحياة دي ممكن تخلق أزمة وخلافات. دارفور إنسانة ما بيحتملوا قرارات خاطئة، عشان كده المفروض كان وجب التروي وعدم الاستعجال في شأنها. تضارب السلطات حاليا بين سلطات الإقليم وسلطات الولاية جو صالح للمشاكل وللفشل، عشان كده توقيت القرار خصم منه بغض النظر عن صلاحيات أركو من عدمه، والحياة دي بدأت تصهر في حسابات القبيلة الوحدة اللي ممكن تحكم في حسابات وين العاصمة كده. فالقرار تقويت القرار وترتيبه خصم منه من قبل ما يتنفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم الأمين صحفي ومدني. في تقدير أن تعيين مني أركم مناوي حاكما لي لإقليم دارفور خطوة غير موفقة، لأنه وقد أثار هذا التعيين عدة تساؤلات تتعلق بالتوقيت وليس في اختيار مني في حد ذاته. فالمعلوم أن المنصب كان سيسحب إلى أحد رؤساء الجبهة الثورية بالطبع بعد توقيت اتفاق السلام في جوبا، ولكن تعيين مني الآن أو التعيين الحاكم الآن قبل قيام مؤتمر الحكم والإدارة الذي ينبغي أن يسبق تحديد الأقاليم فيه تسرع، وهو تسرع مخل بالوثيقة الدستورية بالطبع، كما لأنه يتخطى قضية تحديد أقاليم دارفور كم هي، 6 أم 5، واختيار عاصمة لهذه الإقليم. هذا عدا أن الإقليم الآن ليس في حالة من الاستقرار المطلوب لإنفاذ مطلوبات السلام، كما أنه ربما يؤثر هذا التعيين في عملية التفاوض مع غير الموقعين على اتفاق السلام. لذلك أجد أن إعلان منامي حاكما لإقليم دارفور خطوة غير موفقة بكل حال.
مناوي طبعا يعني قائد سياسي وثوري ومعروف وصاحب قضية وصاحب تجربة كبيرة جدا في العمل الثوري وفي العمل السياسي. انت تجربته يعني قبل كده في السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، وبعد ذلك انه نضالاته المعروفة في قضية الهامش السوداني من خلال تقدمه لصفوف النضال وقيادته لحركة تحرير السودان. مناوي ممكن يكون إضافة كبيرة جدا في إقليم دارفور.
بداية التحية والتجليل لهذا الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة. قرار تعيين حاكم لإقليم دارفور أو تسمية دارفور كإقليم قبيل انتهاء وصدور التوصيات النهائية لمؤتمر الحكم في السودان، من الواضح أنه نوع من الاستجابة لضغوط غير معلنة وغير مفهومة وغير مبررة لاستجلاب مفردات خاصة في الوثيقة الدستورية أو اتفاق السلام وتنفيذه بشكل انتقائي. الشكل السليم لتطبيق هذا القرار وتسمية مناوة أو أي شخص آخر حاكم الإقليم دارفور يتم عبر اكتمال المؤتمر بتوصياته في الهياكل والصلاحيات والمهام، فضلا عن إتاحة الفرصة للمكونات المحلية من خلال التفاعل الإعلامي مع قرار تحويل دارفور لإقليم أو أي مناطق السودان الأخرى لأقاليم للاستماع لوجهة نظرهم من خلال الشكل العام للشخصية المراد تنصيبها كحاكم للإقليم، ولكن استجابة للأمر الواقع ونصوص وثيقة السلام وتنفيذها كما تحدث مجلس الوزراء أو كما برر القرار. تسمية مناوي ليس غريبا عن الإقليم ويبني من الإقليم، وكان في فترة من الفترات أيضا معنيا بالملف الدارفوري بان النظام البائد إبان مشاركته للسلطة قبيل خروجها عنها. لذا فإن مناوي كشخص لا ربما لا يجد نوع من الرفض المباشر والحاد من قبل المكونات الاجتماعية في الإقليم، بغض النظر عن الانتماءات القبلية الحادة وصوتها المرتفع هناك. أيضا من ما لا شك فيه أن عدم مخاطبة المكونات الاجتماعية واستباقا للقرار واستماع لوجهة نظرها من شأنه أن يعرقل مهامه نفسه ويزيد من عملية التحديات، خصوصا أن دارفور من الأقاليم ذات الهشاشة الأمنية في ظل واقع جوار لدول جوار غير مستقرة، فضلا انتشار السلاح، فضلا عن حالة الاحتقان الموجودة في المحليات والولايات المختلفة في دارفور، الاعتصامات المتكررة، عمليات فض الاعتصام التي تكررت كثيرا بعد فض الاعتصام القيادة العامة الرئيسي في 3 يونيو، تكرر فض أكثر من اعتصام في دارفور خلف وراءه شهداء أو جرحى أو قتلى. كل ذلك ينتظر الحاكم الذي إذا لم يجد سندا شعبيا وجماهيريا من مكونات الاجتماعية في الإقليم ستكون مهمة بالنسبة له صعبة جدا. أيضا الموارد المالية الذي يجب أن توفيرها للإقليم، أين مصدرها؟ استلام المنصب أو استلام المهام في إقليم دون تحديد مصادر التمويل اللازم لقيام عملية التنمية داخل هذه داخل هذا الإقليم من شأنه أيضا أن يعرقل ويقلل من قوة الدفع الإيجابي لتحويل السودان لأقاليم على المستوى الكلي وعلى مستوى دارفور بشكل خاص.
كانت هذه عينة عشوائية من آراء المواطنين حول تعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور. وتعيين مناوي كما نعلم جاء إيفاء لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر السلام بيوبا، والذي قضى بتعيين حاكم لإقليم دارفور في حال عدم التمكن من عقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في ظرف 6 أشهر من توقيع الاتفاق. فما مدى دستورية هذا القرار؟ الإجابة نستمع إليها من القانوني الأستاذ الفاتح حسين، فنتابع معا.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا، التحية لكم وتحية لكل المسلمين بأعياد الفطر المبارك وخواتيم شهر رمضان الكريم. في تعليقنا على تعيين السيد مني أركو مناوي حاكم الإقليم دارفور، نقول أن هذا التعيين أتى إيفاء لاتفاق سلام جوبا، وهو بكل تأكيد يعني حسب ما تم في جوبا من مسارات ومحاصصات، من الطبيعة أن تأتي النتائج، هذه إحدى النتائج بتاعتها يعني. فنحن نأمل إنه أن يعم السلام في كافة أرجاء البلاد، ولكن ما نراه أن هذا الطريق وهذا النهج الذي اتبع منذ بداية المفاوضات هو نهج غير سليم، ولن يفضي إلى سلام شامل وعادل ومستدام ويوقف أسباب الحرب في البلاد وفي مناطق النزاعات المسلحة، لأن النهج الذي اتخذ في المفاوضات نهج غير سليم، لأنه لم يناقش القضايا بصورة كلية، ولم يصل إلى الأسباب الرئيسية، ولم يناقش جذور الأزمات التي مرت بالبلاد بشكل سليم، ولم يشمل كافة الحركات الحاملة للسلاح، وهو ذات النهج الذي كان متبعا في عهد النظام السابق، اللي هو تجزئة القضايا، تجزئة الحلول لقضايا يمكن حلها بشكل كلي، خاصة وأن الشعب السوداني قد خاض الثورة عظيمة جدا، وكان من أهم شعاراتها السلام، وكان من أهم مهام الفترة الانتقالية هي السلام. وللأسف الشديد الحكومة التنفيذية بقيادة السيد عبد الله حمدوك لم تمسك بهذا الملف، رغم التكرار المطالبات من الثوار ومن القوى المدنية لأن تمسك بهذا الملف بيدها، ولكنها زاهدة فيه حتى هذه اللحظة، وهي متكاسلة جدا عن العمل في هذا الملف بصبر، وتركته للعسكر في مجلس السيادة وجلست بعيدا، والآن هي تنفذ ما جاء في اتفاقية جوبا. نحن موقفنا من هذا الاتفاق، اتفاق جوبا، هو موقف داعم له ويفضي للسلام، لكن هذا الاتفاق بكل تأكيد رأينا فيه هو غير مكتمل، سلام غير مكتمل، وقد لا يوصل للسلام الشامل. على الحكومة التنفيذية أن تتولى ملف السلام بيدها، وأن تصل لتفاهمات ولتكمل مسارات التفاوض مع الحركات الأخرى، الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، وحركة بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، هذه أيضا حركات، لكن الجبهة حاملة للحركات ناضلت وغاتلت من أجل قضايا واضحة ومعلومة للجميع. هذا لا يقلل من أن الذين توصلت معهم الحكومة لاتفاق من نضالاتهم وإسهاماتهم في التغيير، بل بالعكس كانت الجبهة الثورية جزءا من نداء السودان ومن القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولكن كونه يصل ليتم التوصل لاتفاق مع وحدها هذا أمر مهم جدا، ولكنه يجب أن تكون هي نفسها جزء من الوصول لسلام مع هذه الحركات، ولكي ينعم كافة السودانيين بالسلام. السلام لا يمكن أن يتحقق بالتجزئة، السلام لا يمكن أن يتحقق بالمسارات، السلام لا يمكن أن يتحقق بالمحاصصات، السلام يجب أن يكون أن يخاطب القضايا بشكل واضح ومتجرد. يجب أن نصل أن تتولى الحكومة هذا الملف بشكل سريع جدا، حتى لا تطفئ نارا للحرب لكي توقد في مكان آخر في بلادنا.
تواصلون الاستماع لراديو دبنجا. كان هذا الأستاذ الفاتح حسين متحدثا حول دستورية قرار تعيين حاكم لإقليم دارفور. في المحور التالي نحاول أن نستكشف إمكانية وجود تناغم واستعداد من قبل ولايات الولايات للعمل سويا مع حاكم إقليم دارفور المعين من أجل تحسين الوضع الأمني في ولايات دارفور. والوضع الأمني يعتبر الهاجس الأكبر للمواطن في حياته اليومية. يشاركنا في هذا المحور الأستاذة تسنيم أحمد طه والأستاذة عزة محمد أحمد من هيئة محامي دارفور. الفرصة أولا للأستاذة تسنيم أحمد طه.
بما يخص انسجام حاكم الإقليم مع ولاة الولايات الخمسة للحد من الانفلات الأمني ممكن جدا مع مراعاة درجة تفاوت الانفلات ما بين الأقاليم الخمسة، طبيعتها، المشاكل المشتركة بين الولايات زي النهب المسلح الظهر بين جنوب دارفور شمال دارفور، التفاوت في ولايات انفلاتها شبه تام، ولايات شبه مستقرة وأخرى انفلاتها متوسط، فدي بتحدد الآلية وكيفية العمل ذاته في العمل المشترك بين الولايات الخمسة. المقترح إنه ممكن تتعمل آلية أو غرفة مشتركة مكونة من المكونات العسكرية الموجودة في دارفور، قوات كفاح مسلحة مدمجة، قوات الدعم السريع، الجيش أو كل القوات المقننة حالياً، تصاحب آلية بتاعت أو لجنة تحقيق دائما تحقق في جميع الانفلاتات اللي بتحصل في ولاية دارفور الخمسة، تساعد في فتح البلاغات وغيره، إضافة لأنه ممكن يساعد حاكم الإقليم في نزع السلاح ومراقبته ومراقبة الانتشار العشوائي للسلاح، إضافة لمهامه الثانية في الإشراف على سير العدالة الانتقالية وعمل مفوضياتها. ولو لاحظنا المادة 8 من الوثيقة الدستورية اللي حددت مستويات الحكم في المستوى الإقليمي، حددت إنه يا أخي يكون يتم يقرر فيما بعد أو يقرر لاحقا، فالصلاحيات دي ممكن تكون على حسب المتطلبات بتاعت الولايات الخمسة. من أهم المتطلبات دي الرقابة على الولايات الخمسة وأعمالهم وقراراتهم الإدارية، لأنه في بعض الولايات حاليا شغالين بقوانين طوارئ، قوانين متحفة جدا، فعلى مستوى الولايات المواطن أو غيره محتاج لسلطة أعلى من الوالي للجوء له، فممكن حاكم الإقليم يكون أقرب سلطة الناس تلجأ له في الحتة دي، إضافة لاستنهاض الاقتصاد أو التشبيك الاقتصادي بين الولايات الخمسة، تجارة، زراعة غيره، استنهاض أو التجذير للزراعة للسياحة، لأنه دارفور صراحة مفتقد الجانب السياحي للمشاكل الأمنية والتاريخية الحاصلة، وهي منطقة سياحية، فممكن يجذر لحاجة دي مع الاستنهاض الثقافي برضو، يجذر للثقافة للسياحة لاحقا. فده شيء مختصر للصلاحيات الممكن، ورجوعا للمادة 8 الصلاحيات ممكن يتم ابتكارها أو استنهاضها على حسب ما هو فضفاض في المادة 8.
كانت هذه الأستاذة تسنيم أحمد طه متحدثة حول التعاون بين حاكم إقليم دارفور المعين أركم الناوي وولاة الولايات. المتحدثة التالية الأستاذة عزة محمد أحمد عضو هيئة محامي دارفور.
بخصوص قيام إقليم دارفور، اتفقنا ولا اختلفنا هما مستندين على اتفاقية سلام جوبا 2020. أول حاجة المادة 25.2 مادة عامة اتكلمت عن الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان بما في ذلك دارفور، إنه تتخذ حكومة السودان انتقالية تدابير قانونية لازم إصدار قرار رسمي باستعادة نظام الأقاليم في خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ التوقيع على الاتفاق. المادة 25.3 قالت ينعقد مؤتمر لنظام الحكم في السودان في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد التوقيع على الاتفاق، على أن يكون الهدف من المؤتمر مراجعة التقسيم الإداري للأقاليم ومستويات الحكم المختلفة، ودي حاجة عامة برضو نقول دي حاجة عامة لأنه بتتم كل السودان. لكن في مادة 25.4 قالت في حال تعذر قيام مؤتمر نظام الحكم في الموعد المحدد يتم تفعيل حكومة إقليم دارفور بكامل سلطاتها وصلاحياتها في مدة لا تتجاوز 7 أشهر. يعني دي صراحة ما مربوطة بالسودان، ما بنقدر نقول كده ولا كده، في خلال 7 أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. بغض النظر عن انه طبعا الوثيقة السورية فيها عيوب واي حاجة والاتفاقية فيها فجوات وكده، لكن اتفاقية كتبت في 25.4 يبقى يا جماعة ما ممكن الحكومة الانتقالية في حيات كثيرة تستند على اتفاقية السلام. اذا جات في دارفور نقول ما تستند، لا ما بنقدر نقول الكلام ده، فيها مستندة على مادة حقيقة جاية كويس، لكن بتكون في اشكالات لقدام. برضو في 25/5 اتفق الطرفين على تحديد اختصاصات وصلاحيات وسلطات إقليم دارفور التشريعية والتنفيذية موجب هذا الاتفاق، على أن لا يعدي المؤتمر نظام الحكم في هذه السلطات والصلاحيات والاختصاصات إلا بالإضافة. يعني مؤتمر نظام الحكم إذا جاء برضو ما حيقدر يعدل في السلطات والاختصاصات دي إلا بالإضافة، ويتم تفعيل هذه السلطات والصلاحيات خلال فترة أقصاها 30 يوم. أنا بالنسبة لي كون يكون حكم إقليمي في دارفور مهوجبة موجبة الاتفاقية شئنا ما بينا، لكن المشكلة حتكون وين؟ الاختصاصات والصلاحيات زاد حدودها وين؟ هي كيف شكلها؟ عشان صراحة قبال كده عندنا تجربة في اتفاقية الدوحة، اتكلمنا مع دكتور تجاني سياسة وقلنا له يا أخي المسألة دي فيها إشكالية، لأنه سلطتك إشرافية زي ما قلنا سلطة إشرافية وسلطة حقيقية عند الأولى. هسي برضو نحنا في حاجة ما واضحة، صحيح هسي السلطة ما قالوا إنها إشرافية، الحد شنو بين سلطات الحاكم الإقليمي اللي بيجروا لو هل الولاية دي هتكون موجودة؟ ده سؤال، فما قادرين نقول إنه مستوى سلطة ولا، لأنه في اتفاقية بتقول إنه إقليم أو ولاية، إقليم أو ولاية، هسي بقى في إقليم، هل الولاية حتكون ما في؟ هل المستوى دي حتكون 4؟ هل حتكون 3؟ تساؤلات، والتساؤلات دي بتخلينا إنه نكون في حالة شبك دائما ومشاكل وتداخل بتاع اختصاصات، وفي خصومات مفروض تمشي المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية لأن لحد الآن ما قاعدة تحل المشاكل دي. اما بالنسبه لراينا عن مقدرات مني ده كمان شيء تاني، ده شيء اخر من جانب اخر، نحن الزارفور عندنا فيه راي وناس الاهل هناك على القواعد قد يكون عندهم راي برضو، لكن بالنسبه للمرجعيات انا افتكر انه ما في كلام، لانه المشاركه الهسي والمجلس المشترك والحياه الغلط دي كلها جات بناء على اتفاقيه جوبا 2020، يبقى لحد هسي انا ما بكون مني ما عنده مشكله انه يكون هو من حيث انه هو يعني يكون حاكم اقليم، يبقى حتكون عندنا مشكلة بتاعت الصلاحيات والاختصاصات غير الواضحة. كويس. الحاجة الثانية متعلق بقدراته ورضا أهل الإقليم، الاتفاقية ذاتها مشكلة أنه ما خطت أنه رضا الإقليم هنا عنده يعني وضعية، أهل المصلحة ما عندهم وضعية في الحتة دي بموجب الاتفاقية، لكن أنا أفتكر أنه طالما أنه الاتفاقية هدف السلام والأمن كان يفترض أنه أهل المصلحة يكون عندهم رأي.
تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، المحور الأخير في هذه الحلقة المخصصة لتعيين مناوي حاكما لإقليم دارفور يتعلق بالبعد الإقليمي والآثار المتوقعة لتعيين مناوي على علاقات السودان مع ليبيا ومع تشاد. نستضيف أولا الدكتور عبد الرحمن عيسى المحلل السياسي للتحدث حول هذا الموضوع.
في البداية أنا أشكر إذاعة دبنجا، أنا دكتور عبد الرحمن عيسى ناشط ومحلل سياسي في قضايا الراهن السياسي بالدولة السودانية. فيما يتعلق بقرار تعيين السيد مني أركم الناوي حاكما لإقليم دارفور في هذه الفترة المفصلية أو الفترة الحرية التي يمر بها السودان بشكل عام وتمر بها ولايات دارفور الخمسة على وجه الخصوص بأزمات وكوارث ربما تستدعي إلى الدخول الأممي إلى الأراضي السودانية بشكل أو بآخر للمرة الثانية. عموما هذا القرار كان لابد أن يعني يسبقه قيام المؤتمر المحلي كما هو معروف وما كما هو ورد في وثيقة أو اتفاق سلام جوبا وفق المادة 54/4 على ما أذكر. وإذا تعذر قيام مؤتمر الحكم المحلي وقت ذاك يتم تعيين حاكم لإقليم دارفور بأي شكل من الأشكال. ومن المعلوم أن مؤتمر الحكم المحلي حتى اللحظة الحالية هنالك بوادر حول ورش فنية لهذا المؤتمر، ولكن لم يطبو إلى السطح أي قرار حقيقي بقيام هذا المؤتمر، وأن القرار يعني تعجل في اتخاذه لا نعلم إن كان بشكل مقصود أو بتماطل واضح، ولكن تم بموجبه تعيين مناوي وهو يعتبر بشكل أو بآخر نوع من التلاعب على نقاط الاتفاق بتاع سلام جوبا. لا نريد أن نكون أكثر تشاؤما، ولكن هنالك دلائل واضحة تؤكد بأن هذا القرار ربما يؤدي إلى كوارث حقيقية إذا لم تتم معالجة بعض النقاط فيه وتوضيح بعض الاتجاهات، كما أن هنالك دور كبير يقع على عاتق سيد مني أركم الناوي في عملية رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق القبول الحقيقي من إنسان دارفور لشخصه وتجديد ثقة إنسان دارفور في شخصه، وهذا لا يتأتى بمجهود قليل ولكن يحتاج إلى مجهود جبار تتضافر فيه كافة الجهود بتاعت إنسان دارفور بشكل أو بآخر، ويجب أن يجلس مع كافة الجهات التي يعني لها آراء واضحة تجاه تعيينه كحاكم لإقليم دارفور حتى يزيل الجليد المتراكم ما بينهم وما بين الأطراف الرافضة وما بين شخصه وما بين حركته من أجل استمرار عملية السلام وحقن دماء الأبرياء في الإقليم.
ضيفنا الثاني في هذا المحور الصادق علي النور الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، يحدثنا حول الآثار المتوقعة لتعيين مناوي على العلاقات السودانية التشادية والسودانية الليبية.
تعيين قائد مناوي حاكم الإقليم دارفور يؤكد عودة السودان إلى نظام الأقاليم والحكم الفيدرالي، وكذلك يعتبر خطوة إيجابية نحو تنفيذ الاتفاقية وتحقيق السلام. قائد مناوي من الشخصيات التوافقية في دارفور، لديه القدرة والحنكة السياسية لإدارة الإقليم مع أطراف السلام ومع أطراف مسار دارفور، ولديه علاقات ممتدة مع مؤسسات دولية وإقليمية على سبيل المثال الاتحاد الأفريقي، وكذلك لديه علاقات قوية جدا مع دول الجوار جنوب السودان أفريقيا الوسطى يوغندا ودولة تشاد. المهم أن دولة تشاد هنالك علاقات اقتصادية اجتماعية ثقافية تربط بدارفور بارتباط مباشر، وكذلك يوجد في تشاد أكثر من 13 معسكر للاجئين، وقد زار القائد مناوي هذه المعسكرات أكثر من 3 مرات وشرح هذه الاتفاقية بشكل واضح للاجئين، ومن خلاله أكد بأن عودة اللاجئين إلى قراهم من أولويات المرحلة الانتقالية. ويأتي هذا في إطار تعيين القائد مناوي في هذا الظرف، وضع خطة واستراتيجية لعودة هؤلاء اللاجئين في أسرع وقت ممكن، وكذلك الحدود بين دولة ليبيا وإقليم دارفور حدود مفتوحة لفترة طويلة جدا بسبب النزاع الموجود في دارفور والحرب التي امتد لفترة طويل، وكذلك عدم الاستقرار الموجود في ليبيا جعل الحدود السودانية الليبية مفتوحة. ولكن يستطيع القائد مناوي بعد تشكيل القوات المشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور بنص الاتفاقية انتشار هذه القوات ووضعها في مراكز على طول الحدود من ليبيا إلى تشاد إلى أفريقيا الوسطى لضبط هذا الحدود ووضع معايير وأسس للعبور للدخول والخروج، ويستطيع كذلك أن يستفيد من الخبرات الموجودة من بين هذه الدول وكذلك دولة ليبيا على وجه الخصوص. هناك إمكانيات كبيرة جدا اقتصادية، يستطيع أن يضع استراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى للاستفادة من الإمكانيات الموجودة في ليبيا، وكذلك نستطيع أن نوظف جميع القدرات والطاقات الموجودة في دارفور من أجل الاستقرار والبناء والتنمية. والقائد مناوي كذلك من الشخصيات الشابة لديه رؤية ولديه استراتيجية حديثة لإدارة هذا الإقليم، وهذا يؤكد من خلال خطاباته الكثيرة التي قدمها خلال الجولات التي قام بها في داخل أقاليم السودان المختلفة. كان خطابا سياسيا جامعا لا يستثني أحدا من الشعب السوداني، لذلك وجد قبول واسع جدا من قطاعات الشعب السوداني المختلفة. لذلك نرى بأن قائد مناوي أصبح من الشخصيات التوافقية حتى في السودان، لذلك نرى بأن إدارة الإقليم في هذا الظرف الدقيق يحتاج لشخصية مثل شخصية مناوي، وهو بالتأكيد مع الآخرين يستطيع أن يدير الإقليم ويقدم نموذج للدولة الحديثة في دارفور من أجله نعبر بالسودان كله إلى النماء والاستقرار والازدهار. صادق علي النور الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان.
بحديث الأستاذ الصادق علي النور نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.